وش معنى يوصيك؟ أقول وش معنى يصيبها؟ إيه نعم. لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ هنا كل ما ثبت في الذمة فهو دين. طيب ثمن مبيع أو أجرة أو قرضا، الوصية قبل الدين، وأيهما يقدم؟ فهد البطيء، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية. ما هو الدليل؟ قال علي قضى الدين قبل الوصية. طيب نظري، نعم صحيح، والوصية تبرع مستحب. طيب لا تمام، فمنعه من الزائد على الثلث. طيب وما هو الدليل يا عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث، ثم تحديد الله لا المواريث، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا. طيب وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس، أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ما فهمت. طيب هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الآلاء. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال فريضة من الله، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق. ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك: كابني أنت حقا، ابني أنت حقا. كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها. هذه أيضا ما فيها عامل، لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبله. وقول فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض. ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. والصحيح أن لا فرق، ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله. وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيف. فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما السفه. تخلف الأمور سببه إيش؟ أمران: إما الجهل أو السفه. فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه. فالله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، عرفتم؟ ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام، نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا. ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير، نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف. أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم، أحكامه تامة. طيب، والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريفه. العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل، لكن جهله مركب. وأيهما أولى، الجهل المركب أو البسيط؟ البسيط أهون. ونضرب ثلاثة أمثلة الآن. سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له في رمضان في السنة الثانية، ما تقولون في هذا المجيب؟ هذا عالم، عالم. وسأل سائل آخر عن وقعة بدر، غزوة بدر متى كانت؟ فأجيب بأنها في السنة الثالثة. هذا جاهل جهلا مركبا. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال إن رجلا يسمى توما، يسمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم، فقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار، الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. وتوما صاحبه، نعم، جاهل مركب. وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم بدأ يتصدق على العالم بالنساء بدون شيء وبدون عقد نكاح، يقول تبغى بنت تصدق عليك؟ يلا خذ. يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني يهاب النساء ليزنى بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقه. فهذا الجهل المركب. طيب، الحكمة، العلم مش قلنا تعريفه؟ إدراك المعلوم على ما هو عليه. الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من أسماء الله الحكيم، وهو مشتق من الحكم والحكمة، فهو عز وجل حاكم وهو محكم، فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم، وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة. عرفتم؟ ويبقى عندنا أشكال في حكيم، هل يأتي بمعنى محكم؟ نعم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، أي المسلم، يؤرقني وأصحابي هجوع. نعود مرة ثانية، نقول هي إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم، يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فقول أخي يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل علي، قال لي، أن يقدر لي ذلك. وقوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. الحكم ينقسم إلى قسمين، شرعي وكوني وشرعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهمت ما أريد. ما تعلق بما يحبه ويكرهه أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه، هذا شرعي. وما تعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهو كوني. طيب، الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل. فتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم. أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية. فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة. فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك، هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة. كونه وقع على هذا الوجه حكمة، وغاية منه حميدة، هذه حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائما منتصبا، وغيره على العكس، لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. الإنسان له وظائف: قيام، ركوع، سجود، لا يتم إلا على هذا الوجه. فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية منه غاية من ذلك أداء وظائفه التي كلفه الله بها، هذه حكمة أخرى. وهكذا فكر في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها. في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه، الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة. ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها. لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه حكمة. الغاية من الصلاة إيش؟ حكمة أيضا. ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكوني، بالحكم الكوني والشرعي على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة منه، فتكون أربع: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه. كل هذه المعاني الجليلة العظيمة كلها تحملها قوله حكيما. فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنة على ما وصفها الله عز وجل. نرجع الآن إلى فوائد الآية وأظن أخذنا منها أبد. طيب، يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه. ها؟ لا، ذكرنا معنى الحكمة أنه وضع الأشياء في مواضعها، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، في الآية فوائد منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تؤخذ منين حمد؟ حمد منين تؤخذ؟ يوصيكم الله في أولادكم، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك. ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك، عام. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة. تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كثير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذا لا شك أنه من الحكمة. ومن فائدة الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ ها؟ نعم، أكثر من الأنثى. عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر. فروج في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا. في الجاهلية ما يورثون الإناث شيئا، من يورثون؟ يقول لا نركب إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويذود عن الحمى. أما امرأة طابعة في البيت ما لها، ليس لها ميراث، لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليست مثل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحدا، لقوله مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر عليه في التفسير التنبيه على ذلك، وحسن التعبير له أثر. ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، رأى أسنانه سقطت، ف فدعا بعابر يعبر الرؤيا. قال: أيها العابر عبر لهذه الرؤيا. قال: أيها الملك، تموت حاشيتك وأهلك. ارتاع الملك فأمر به فضرب وجلد، لأنه إيش؟ روع الملك. ثم قال: ائتوا بعابر آخر. فأتوا بعابر آخر فسأله، فقال: يكون الملك أطول حاشيته عمرا. فقال: على الرأس، هذا العابر صحيح. وأمر له بجائزة، والمعنى يعني إلى أنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر. لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. من فوائد الآية الكريمة أن ميراث النساء الخلص إن كن واحدة فالنصف، وخليل إن كن ثنتين الزوجات إذا كن ثنتين. إيه نعم نعم، نفس الواحدة يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع. ما تقول يا جماعة؟ هل هذا اللي قررنا؟ نحن الآن في الأولاد يا خليل، البنات للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف. وسبق لنا توجيه قوله عز وجل: وإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة، من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق. من أين يؤخذ؟ مما ترك، مما ترك، كل ما ترك فهو داخل في الإرث. وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وهم في بيته وله ورثة آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يخصم من ميراثه. وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل. نعم، من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات. من أين يؤخذ؟ من قوله فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كنا مائتين عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوين، وما هي؟ لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوين. نخص باط. ومن فوائد الآية أيضا أن الوالدين إذا ورث ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله: وارثه أبواه فلأمه الثلث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على على سدس لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، فقولي فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لهم إلا فليس لأم إلا السدس، لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة. ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر هل عليه دين هل عليه وصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين، ولأن الوصية تتعلق بذات الموصي. نعم، ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجته، ما نقول اخلع ثيابك نبيعها، لا، ما تتعلق به حاجته فإنه يبقى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية لقوله من بعد وصية، فقدمها على ما يستحق من المال، لأن تنفيذها واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث، أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأبوه لكل واحد منهم السدس. ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك، والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك. نعم، نكمل سنبط الفوائد. لا، ما خلص، باقي واجد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند لسان غريزة لعثرت، وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به، وهل اسم لا ينصرف أو ينصرف، وهل المضاف ينون أو لا ينون، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا. وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر، فالقواعد مساعدة وما هي الأصل. قدم الله الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو. ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان لما قدره الله عز وجل. والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله، وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قضاه الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال، ولم يكن يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بل يقول: الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس، يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فكأنه يقول: ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطف. والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذه الكلمة منكرة، لا يجوز الإنسان أن يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب اسأل، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك، وقل: اللهم إني أسألك كذا وكذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال: ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فهكذا: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، خطأ. اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره، وأسألك كذا مما تحب، لا أرد القضاء إلا الدعاء. ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها، لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم، ينبغي أن يتوقف. فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب، وإلا سأل أهل العلم. أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا ينبغي. حتى في اللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلوها، يقول: إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي. قل: إلى هنا ينتهي. وش اللي جاب الواو هذا؟ إلى هنا وينتهي. صواب اللغة العربية إلى هنا ينتهي. في كلمات يعني خطأ في العربية، خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له. ومن صاحب يبطفك، قل: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. حتى لو كتب أو اللهم اشفني مثلا من هذا المرض، حتى لو قدر أنك ما أنت مشفي، فإن القضاء فإن الدعاء يرد القضاء. لا لا، ما فيها شيء. هذا كلمة: اللهم طوبنا في قضائك ولا تولي عنا سواك، ما فيها شيء. لكن: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، نقول الدعاء يرد القضاء. لا ما احنا ما نقول، لسنا نقول قل لا تلطف، نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ما نقول لا لطيف. إذا نزل القضاء المكروه قل: اللهم الطف لنا. إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء، لأنه ورد في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء يرفع الضرة، يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا المرض أو الموت، فإذا سأل الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا القضاء. نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة لهم من السدس من بعد وصية يوصى بها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال وارثا بالتعصيب، لأن نصيبه لم إيش؟ لم يقدر، فيكون وارثا بالتعصيب. ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الاجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، لقوله فإن كان له إخوة، فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس، لقوله فإن كان له إخوة، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقى فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس، ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا، وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع. وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقى هم ليسوا أهلا للميراث أصلا، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا. لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، أحرار موافقون في الدين، لكن وجد مانع وهو الأب. فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء. والوصية لا يمكن أن تستغرق المال، لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.